بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا آخر حديثين في الباب الأول من هذا الكتاب، حديث أبي هريرة: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذه الرواية أصح الروايات كما تقدم. ابن واصل نقرأ. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال، أي للجالسين: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ أي في الجاهلية، وقد جاء هذا في بعض الروايات. ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. هكذا هنا يقذفون، والذي نحفظه في الحديث: ولكنهم يقرفون. قال: رواه مسلم والترمذي والنسائي. طيب، هذا الباب أيضا متعلق بالباب الأول الذي هو في معرفة الله عز وجل، ولكنه بوب على هذه الآية العظيمة التي قد قيل فيها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، كما ذكر ذلك الإمام النجدي في كتاب التوحيد. لا سيما مع الآيات التي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية قال فالمشركون يتعلقون في شركهم بأحد هذه الأربع الأمور التي نفاها الله في الآية، إما أن يكونوا مالكين مع الله أو لهم ملك لجزء من السماوات والأرض أو يكونون مشاركين لله أو يكونون معاونين ومناصرين له أو يكونوا شافعين عنده. قال فنفاها الله جل وعلا كلها. ولادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى عنهم الملك المستقل، وأنهم لا يملكون ولا حتى مثقال الذرة، والذر هو صغار النمل، فليس لهم ملك دون الله ولو في أيسر الأشياء. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، أي وليس لهم في السماوات وفي الأرض أي مشاركة لله، وما له منهم من ظهير، أي وليس لله من هؤلاء المعبودين أي ظهير، والظهير هو المعاون والمناصر. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بقي هذا الأمر مما يتعلق به المشركون أنهم يعبدونهم لكونهم يشفعون لهم ويقربوهم إلى الله زلفى، قال الله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلم تبق سببا من الأسباب التي يتعلق بها المشركون إلا ونفته. ولذا قيل في هذه الآية إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة، وفزع فسره جماعة من السلف أي زال الفزع، حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم، وسيأتي ما سبب الفزع وأنهم يخافون بل ويصعقون. حتى إذا فزع أي زال الفزع عن قلوب هؤلاء الملائكة قالوا ماذا قال ربكم. قال العلماء وهذه الآية من الأدلة على أن القرآن ليس بمخلوق، لأنهم يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. قالوا الحق أي قالوا قال القول الحق، فالحق صفة لموصوف محذوف وهو العلي الكبير، وهذه من أسمائه العلي والكبير. وهذا الباب كما سيأتي في الأحاديث الشاهد منه في باب معرفة الله أنه دال على عظمة الله، وأنه دال على أن الله متكلم وأن كلامه ليس بمخلوق. كما سيأتي في الأحاديث ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وهذا الإبهام رجال لا يضر لأنهم من الصحابة والصحابة كلهم عدول بالإجماع، عدلهم الله عز وجل وعدلهم نبيه صلى الله عليه وسلم. فسواء قال عن فلان من الصحابة وسماه أو قال عن رجل من الصحابة فلا يؤثر ذلك، بل هذا مما يقبل عند العلماء. قال من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، وهي هذه الشهب يرمى بها وهي نجوم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا منها رجوما للشياطين، ها؟ وجعلناها نعم رجوما للشياطين، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فهي الشهب. طيب هل كان يرمى بهذه الشهب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهذا الحديث من الأدلة على ذلك، فإنهم كانوا يرونها في الجاهلية، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كثرت، كما جاء في الحديث الطويل في صحيح مسلم أن الجن حيل بينهم وبين قبر السماء ورموا بالشهب كما ذكر الله في آية الجن، وأنا لمسنا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي كنا قبل المبعث نقعد مقاعد ونتخذ أماكن خاصة للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي كثرت، وإلا كانوا يرمون حتى في الجاهلية، أو كانت هذه الشهب تتساقط حتى في الجاهلية. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ولا يقرب أحد إلا ورمي، فقالوا لهم ما هذا؟ قال لهم، قال بعضهم لبعض ما هذا الذي حدث، أي من كثرة هذه الشهب إلا لأمر وقع، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حدث. فذهبوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة في الطائف بمكان يقال له نخلة وهو مسافر الفجر ويقرأ القرآن، فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فالحاصل أنه كان يرمى بهذه الشهب حتى في الجاهلية، ولكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم زادت وكثرت. وما حال حديث أن أبا قتادة رضي الله عنه رأى شهابا من هذه الشهب سقط فقال إنا كنا ننهى أو ننهى أن نتبعه أبصارنا، أي هذه الشهب كنا ننهى أن نتبعه أبصارنا، أي أن ننظر إليه وإلى مواقعه. من عنده؟ نعم، في الصحيح المسند الشيخ رحمه الله حديث أبي قتادة، أظن في سنن أبي داود أو في مسند أحمد، وخرجه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. فمن الإنسان أن يتبع هذه الشهب بصره وينظر إليها وإلى مواقعها؟ قال إذ رمي بنجم فاستنار، وترمى به الشياطين، وفي صحيح البخاري عن قتادة معلقا قال خلق الله النجوم لثلاث، رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك قال فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. خلق الله النجوم لهذه الثلاث، رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد، أي الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، رجوما للشياطين وزينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وعلامات يهتدى بها، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولكن في الجاهلية كان عندهم غير ذلك، فلذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤاله لهم لا يريد الاستعلام، إنما يريد أن يعلمهم، وهو كان عليه الصلاة والسلام مطلعا على ما تقول الجاهلية فيه، فأراد أن يعلمهم خطأ هذا الاعتقاد. وهذا الحديث يستفيد الإنسان منه فائدة، وهو أن يأتي بالتعليم في الفرصة المناسبة، فإن هذا أحرى في ثبات هذا العلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نجما سقط، قال ما كنتم تقولون في هذا، ليعلمهم العقيدة الصحيحة. قال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، أي في الجاهلية، قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، يعني سقوط هذا النجم بسبب أنه ولد الليلة إنسان عظيم أو مات إنسان عظيم، وهذا من تخرصات الجاهلية التي لا دليل عليها، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وهكذا كان يقول إن الشمس والقمر إنما تنكسف لموت عظيم، ولذا لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم شاء الله أنه في يوم موته تنكسف الشمس، فقالوا ما كسفت الشمس إلا لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. وهكذا كانوا يعتقدون أن هذا النجم إذا رمي به أنه لموت عظيم أو لولادة عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، أي هذا الاعتقاد الذي عندكم غير صحيح، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، حملة العرش من الملائكة، ومنهم جاء في أحاديث من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف العظيم، حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند، أذن لي أن أحدث عن ديك، في سنن أبي داود عن جابر عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. وفي حديث أبي هريرة أن رجلاه قد مرقت في الأرض السابعة السفلى، وأن عنقه ملتو تحت العرش وهو يسبح الله عز وجل، فيقول الله ما قدرني حق قدري من حلف بي كاذبا. فالملائكة تسبح الله وتعظمه على عظيم خلقهم، وحملة العرش جاء في القرآن أنهم في الآخرة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي يوم تقوم القيامة، إن آية سبقتها في يوم القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قبل يوم القيامة ذكر بعض العلماء أنهم أربعة، وما ولا أعلم له دليل إلى الآن. فالمعلوم أنهم في يوم القيامة يكونون ثمانية، وأنهم على خلق عظيم. وفي الدنيا من عنده فائدة يفيدنا بها. قال: ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. وجاء في الرواية الأخرى إذا قضى، إذا تكلم، يكلم جبريل بالأمر من أموره التي يقضيها، فإن قضاءه بأمره وقوله كن. قال: سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. وفي هذا أن لكل سماء سكانا معلومين، فكل سماء فيها سكان من الملائكة. فأول ما يبدأ بالتسبيح حملة العرش، ثم يسبح من بعدهم من الملائكة، ثم يسبح من بعدهم أي في السماء التي تليه، حتى يصل التسبيح إلى الملائكة الذين في السماء الدنيا. قال: فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. وقوله سبحانه وتعالى من صفاته، خلافا لما تقوله الجهمية والمعتزلة. قال: فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا. يستخبر أي يطلبون الخبر، حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم. وقد جاء في البخاري أنهم يصعدون في السحاب وفي العنان، وأنهم يكونون في السحاب يتسمعون ما يقضى في السماء، وأنهم كل واحد على الآخر، حتى وصفهم سفيان رحمه الله قال: فبدد بين أصابعه، أي فرقها، وهم متراكبون واحد فوق الآخر من الأرض إلى السماء. فإذا سمعوا الشيء مما يقضى في السماء يتسمعونهم في السحاب، يخطفونه ويلقيها هذا الذي سمع إلى من تحته، وهذا يلقيها إلى من تحته، وربما يدركه الشهاب فيحرقه قبل أن يلقيها، وربما يلقيها إلى الذي تحته قبل أن يدركه الشهاب. انظر على صبر وجد واجتهاد حتى يظل العباد، تراكب وواحد على الآخر، وحرص على التقاط الكلمة وإلقائها مباشرة، ويتعرض للإحراق لأن يظل العباد. قال: فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق. ومعنى ما جاءوا به على وجهه أي مما اختطفوه ومما استرقوه، هذا هو حق. ولكنهم يقرفون ويزيدون، أي يقرفون فيه بحيث يكذبون ويختلقون أقوالا مما لم يسترقه ويزيدون. وقد بين أنهم يكذبون 100 كذبة كما سيأتي في الحديث. الشاهد من هذا الحديث بيان عظمة الله جل وعلا، وأن الملائكة تسبح ويخافون ويصعقون، وأن السماء ترجف حتى يسمع لها صلصلة، ففيه عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيه أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلامه من صفاته، قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بمسألة أو كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. وهذا الحديث ضعيف كما في الحاشية هنا، أنه من طريق نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ونعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري ضعيف، وكان مشهورا بإمامته في السنة، فكان من أئمة السنة، ولكن في الحديث لم يكن يحفظ الحديث. وهذا كثير، قد يكون إمام عابد زاهد أو إمام في السنة ومرجع في الفتوى، ولكن الحديث يختص بميزة الضبط والإتقان، فلا يكون له أهلية في ذلك. يزيد بن أبان الطقاشي تلميذ أنس بن مالك من خيار العباد الزهاد في ذلك الزمان، وهو شديد الضعف متروك. نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري كان مشهورا بالرد على أهل البدع، ولكن في الحديث مضعف. وهكذا كثير من كان على هذا الحال. فهذا الحديث سند نعيم بن حماد الخزاعي يرحمك الله يرويه عن الوليد بن مسلم، ونعيم ضعيف والوليد بن مسلم مدلس، فهذا الحديث ضعيف، ولكن قد جاء في صحيح مسلم نحو هذا الحديث يغني عنه. وهذا الحديث قد حكم عليه العلماء بالنكارة، حتى ذكر أبو زرع الرازي كما في الحاشية أنه سأل دحين الدمشقي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث لا أصل له. ويغني عن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، نقرأه من الحاشية أو في صحيح البخاري، قال: ويغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الصلب، والسلسلة على الصفوان يكون لها صوت شديد. طيب، هذا الصوت صوت لمن؟ من العلماء من قال إنه يعني صوت كلام الله، وهذه الرواية ضعيفة التي جاء فيها أنه صوت لكلام الله، رواية ضعيفة. وجاءت في رواية عند أحمد ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث، قال: سمع أهل السماوات للسماء صلصلة، سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كالسلسلة على صفوان. فهذا الصوت صوت السماء، وهذه زيادة صحيحة. فقولك السلسلة على صفوان هو صوت السماء، ترجف السماء، والملائكة تخاف ويكون في قلوبها الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم يزال الفزع عن قلوبهم، فإذا تكلم الله بالوحي رجفت السماء حتى يسمع الملائكة للسماء صوتا كأنها سلسلة على حجر أملس صلب، والملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لله، ويقع في قلوبها الفزع والخوف. فإذا كانت الملائكة كذلك على عظيم خلقهم فهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال، الذي سأل، الحق، أو لقول الله الحق هو الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. وصفه سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مئة كذبة فيصدق، أي يصدقه الناس بالمئة، لأن فيها كلمة من الحق. وهذه الكلمة من الحق من أين جاء بها؟ من السماء. ومن هنا لبس السحر على الناس. هذا الساحر عنده شياطين يسترقون الكلمة فيلقونه، فيقول: سيحصل في يوم كذا كذا، ويضيف إليها كذبات أخرى، فربما يقع ذاك الشيء الذي أخبر به لكن على غير الوجه الذي أخبر به، على وجه أخرى، لأنه زاد معها من الكذب. ويقول الناس: أليس قد قال لنا إنه سيحصل؟ ويصدقون بتلك الكلمة التي سرقت من السماء. قال: فيكذب معها مئة كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. وفي هذا الحديث كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: سرعة قبول الناس للباطل، فهي كلمة واحدة حق ومعها مئة كذبة، وقوله فيكذب معها من الكذب ليس على التحديد بل على سبيل التقريب والمبالغة. فالناس سريع قبولهم للباطل ويأتيهم المبطل بشيء من الحق فيقبلون كل ما جاء به. وفي هذا الحديث أيضا أنه كل مبطل حتى الكفار في الساحر كافر، أن كل مبطل حريص على أن يكون في باطله شيء من الحق، فإنه لو جاء بالباطل صرفا خالصا لرفضته النفوس ولم تقبله، ولكن يأتي بشيء من الحق ليسهل على الناس قبوله، فتراهم يتابعونه في كل ما جاء به من حق وباطل. فعلى الإنسان أن يكون متحريا ولا يتبع الإنسان لكونه جاء بشيء من الخير. طب الشاهد من هذا الحديث ومن هذا الباب ما تقدم من إثبات عظمة الله جل وعلا وأن الملائكة على عظيم خلقها تخافه، وأن السماوات ترجف حتى يسمع لها هذا الصوت تعظيما لله سبحانه وتعالى وخضعانا له، وتضرب بأجنحتها، الملائكة تضرب بأجنحتها. ثم ذكر باب يليه وهو قريب من كلها في تعظيم الله، باب قول الله وما قدر الله حق قدره، سيأتي في دروس أخرى إن شاء الله.